بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام
أن تقدم دروسا مفيدة لفضيلة الشيخ أحمد القطان، عنوانها تربية الأولاد في الإسلام. تتكون هذه الدروس من 6 أشرطة معبأة في حقيبة خاصة ألبوم، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. هذا، ونود أن نذكر إخواننا الآباء والأمهات بأن عليهم أن يؤدوا واجبهم تجاه أولادهم من التربية والتوجيه والتذكير، وأن يضعوا نصب أعينهم قول الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
والآن نترككم مع الشيخ أحمد ومع محتويات الشريط الثانية، ونعتذر لانخفاض مستوى التسجيل في هذه الدروس لأنها سجلت قبل مدة طويلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقد ذكرت أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات في الدرس الماضي عن تربية الأولاد، وقلت أن استقرار الزوج والزوجة في حياتهم الأسرية لهذا الاستقرار بالغ الأثر في تربية الأولاد. فالأسرة الهادئة الراضية المطمئنة ينعكس رضاها وهداها على أولادها، والأسرة الصاخبة فإنك ترى غالبا أولادها تائهين حائرين. وفي الحقيقة إذا أردت أن تعرف نظافة الأم فانظر إلى أولادها، وإذا أردت أن تعرف ديانة الأسرة فانظر إلى أولادها، وأقول ذلك في الغالب. أما أن الله على كل شيء قدير وهو يخرج الحي من الميت، وكم من أسرة لا تعرف الصلاة ولا الصيام أخرج الله منهما ولدا صالحا طيبا مباركا. ولكن ليس هذا في الغالب، ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. والأسرة المستقرة لا يتم لها الاستقرار إلا إذا سارت على منهج الله خطوة خطوة، ولا بد من التنازل من الطرفين عن بعض الحقوق، لأن الحياة الأسرية ليست في الحقيقة مواد دستورية وقانونية يحضر الزوج زوجته على كرسي الاعتراف ثم يقول المادة رقم 1 تقول انك فعلت كذا وواجب عليك ان لا تفعلي كذا، ويظل بالملقط الدقيق وتحت المجهر الالكتروني يحاسب على كل صغيرة او كبيرة. فهذه حياة لا تطاق، انما الحياة الزوجية تفاهم وتنازل عن بعض حظوظ النفس ولولا هذا التفاهم وهذا التنازل لا تستقيم الحياة. عندما تقول الزوجة حقي ولا أتنازل عنه أبدا، وعندما يقول الزوج بل أنت مخطئة إنما الحق لي، لن يكون هناك تفاهم. لهذا يقول الشاعر على لسان الزوج: خذ العفو مني تستديني مودتي، ولا تمتطي في ثورتي حين أغضب، سواء غضبت للحق أو غضبت لباطل لا تمتطي حتى أهل، لأن الغضبان يفقد نصف عقله، فإذا نطقت زوجته أمامه فقد عقله كله. فلا تمتطي في ثورتي حين أغضب، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى، ويأباك قلبي والقلوب تقلب، فإني رأيت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. الأذى والحب الزوجي لا يجتمعان في القلب أبدا. وتربية الأولاد يلفت الإسلام إليها منذ اختيار الزوجة كما قلت، وعلى الأم إذا قدر الله لها فحملت، إن هذا الحمل له مقدمات، منها أدعية للرسول صلى الله عليه وسلم، لها الأثر البالغ في حياة الولد إلى مناصب. إذا أتى الرجل أهله فليقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قدر لهما في ليلتهما لا يمسه الشيطان. انظر من أين يبدأ الإسلام في رعاية الأولاد، ومن أهمل هذا الدعاء أو احتقره أو تهاون فيه فلا يلومن إلا نفسه. إذا خرج ابنه نزقة شيطان والعياذ بالله، لأن الله يقول: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. والأولاد يعني الشيطان يشارك في الأولاد. نعم، هكذا يقول القرآن: عندما يأتي الرجل أهله ولا يتبع سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يشاركه الشيطان في ليلته تلك، لأن القرآن يقول: والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيخرج الابن نزغة شيطان والعياذ بالله، ينغص حياة والديه، ويكون مصدر فساد لا إصلاح، ولا تجد أباه إلا وهو يجري خلفه من مخطر إلى مخطر، ومن محكمة إلى محكمة، حتى أنه يود لو أن ابنه مات في المهد ولم يراه هكذا في هذه الحال. وكذلك الحامل عليها بالدعاء: أم مريم، ربي نذرت لك ما في بطني محررا. والقرآن يلفت أنظارنا إلى الدعاء، دعاء الحامل لولدها. ولعل الأخت المسلمة لا تنتبه إلى هذه النقطة الهامة، أن تدعو لجنينها وهو في رحمها بالليل والنهار: اللهم إني أسألك أن تجعله أمة وحدة، اللهم إني أسألك أن تجعله مسلما مؤمنا، اللهم إني أسألك أن تجعله من الدعاة الصادقين المخلصين. اللهم إني أسألك أن ترزقه الشهادة بعد طول عمر وحسن عمل. اللهم اجعله قرة عين لي ولوالده وإخوته والمسلمين. اللهم إني أعيذه بك وذريته من الشيطان الرجيم. اللهم سهل حمله وسهل ولادته ويسر سبيله. أنت الذي خلقته، أنت الذي أنشأته وسويته وعدلته. أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واقذف التوحيد في قلبه، وأعني على تربيته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلني من المجددين لدينك، ومن المحيين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وهو جليل تدعو له. فإذا ما يسر الله سبيله وخرج إلى الحياة، عليها أن تعتني به، فلعل الله ينقذ به الأمة، وكل أم عليها أن تستشعر ذلك. لعل هذا الجنين هو الرجل المنتظر الذي يجمع الله به أمة الإسلام. ويوم أن يكون شعور الأم وهذا الشعور تجاه وليدها، فإنها تنظر إليه من منظار آخر، من منظار جديد. والذي يقرأ اليوم المقابلة التي أجريت مع والدة المجاهد خالد إسلامبولي رحمة الله عليه ورفعه الله إلى درجات الشهداء، يعرف قيمة ما أقول. كيف أنها صبرت واحتسبت وثبتت وظلت تدعو وتقول إنني احتسبته من يوم أن وصلني خبر عمليته الكبيرة التي رفع بها رأس الإسلام. احتسبته لله. وكيف أن بالدعاء، وبالأخص دعاء الصالحين لي في عرفات وفي أماكن الإجابة، كأنه خلع قلبي وأعادني قلبا جديدا فيه من الصبر والثبات والاحتساب ما فيه. هذه أمه قدرية ثبتها الله وأخلفها خير الدنيا والآخرة، تقول ذلك. ثم تهتم الأم بعد ذلك برضاعته وتنظمها. ولعلكم أيها الشباب تقولون نحن وما سألنا في ذلك، جئناك واستمعنا عندك لنسمع عن موضوع الرضاعة، شأنك أن توجه، فأنت شقيق امرأة والنساء شقائق الرجال، وليس هناك انفصال، بل هناك انفصال حتى في هذه المعاني، وهي عبادة يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة. ومن صور تكريم الله للإنسان أن جعل سفاره في عامين حتى يستوي ويكمل. ولا تضطر الأم للرضاعة الصناعية إلا في حالة الضرورة. فهذا القرآن يذكر قصة أم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ما سر هذه الرضاعة التي نفذت بوحي من الله، وأن موسى لما ذاق طعمها وشم رائحتها وسرت في عروقه أبى بعدها كل ثدي، أبى بعدها كل رضاعة، حتى عاد الفم إلى الثدي الذي ودعه في الرضعة الأخيرة بوحي من الله. لهذا تهتم الأم فعندما تلقبه الثدي تقول بسم الله وتنظفه، وتظل وهي ترضعه تنوي في قلبها الباقيات الصالحات، بأنه ترضعه الدين والخلق والتوحيد والقيم. فوالله إن لها أثر، أثر نفسي لا يعلمه إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعود الحسن والحسين عبثا، وابراهيم عليه الصلاه والسلام ما كان يعود اسماعيل واسحاق عبثا، فقد كان عليه الصلاه والسلام يضع يده على راس الحسن والحسين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدا شباب اهل الجنه رضي الله عنهما، كان يقول: اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه وكل عين لامه. فالام عندما تريد ان تضع ولدها فعليها ان تعوذه بهذا التعويذ، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هكذا كان ابراهيم عليه السلام يعوذ اسماعيل واسحاق. فلربما تدخل عليك امرأة، سواء تقصد او لا تقصد، تسد نفسها على طفلك وهي تراه ابيضا سمينا جميلا، جسمه قد سبق عمره، فهو عمره شهر او شهرين وكأن عمره سنة، فتقول كلمة لا تذكر الله فيها فتصيبه بالعين، والعين حق، ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث صحيحة، والبخاري يذكرها في كتابه الصحيح. إذن أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، أمر ضروري للجنين، ليس ممن سيدخل عليهم، بل حتى من الأم أو من الأب قد يصيب بالعين ولده دون أن يشعر. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى في أهله ما يسره فليبرك وليدعو بالبركة حتى لا يصيبهم بالعين. يقول: اللهم بارك لي بولدي، اللهم بارك لي في زوجتي، ويقول: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وكم جاءتنا من الأخبار أن بعض الآباء أصابوا أولادهم بالعين، وهذا حق يا إخوان، العلمانيون لا يعتقدون بذلك ونحن لا نهتم بهم، ولكن يهمنا ما جاء عن الله وعن رسوله، والإنسان لا تزال فيه أسرار لم يكتشف الإنسان نفسه، والله تبارك وتعالى يعلم به. ثم إذا بدأ يصيح لا تحاول أن تجري إليه ملهوفة كلما صاح وتحمله، فيبدأ الطفل يتعود، ما أن يوضع في سريره أو يوضع على الأرض إلا وصاح، وتظل الأم حائرة تعبر، لا يقر لها قرار، تسهر في الليل وتتعب في النهار، وخاصة التي ليست لها خادمة، بل تنظر إذا بكى تنظر إليه، إن كان كأنه مثلا فيه رطوبة أو عليه أذى أو عليه حشرة تؤذيه أو أنه يحتاج إلى لضاعته أو الشراب أو الطعام، نعم، أما غير ذلك تتركه يصيح فترة فيسكت ثم بعد ذلك يتعود، أما كلما صاح جرت وحملته سيؤذيها بعد ذلك، لأن الطفل سيتعلم على هزهتها وسكتها وحنانها، فيرفض سريره ويرفض الأرض بعد ذلك أبدا. كما أنها مطلوب منها أن تنظم أوقات الرضاعة تنظيما دقيقا. ثم إذا بدأ يكبر ويمشي، هناك بعض الأمهات مع الأسف الشديد يعلقن التمائم على الأولاد، التميمة الجامعة قطعة من الجلد فيها ورقة ملفوفة عليها همهمات ودمدمات ما أنزل الله بها من سلطان، أو بعض الخرزات الشذرات في ذهب تعلق في ناصية الطفل أو الطفلة، تنوس على جبينه وتهتز وتظن أن هذه تحميه من العين أو تحميه من الشيطان، وهذا شرك. ومعظم الأطفال الذين يخرجون حولان الأعين كل ذلك بسبب هذه التميمة، تعلق التميمة على جبهته وطفل ما يفهم كل عيونه عليها، لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر في الحقيقة، فيقول: من علق سليمة فلا أتم الله له. يدعو عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن علق ودعه فلا أودع الله له، رواه أحمد وأبو يعلى. كذلك تعتني بنظافته ومأكله ومشربه وبدنه وثيابه، ولا تتكل على الخادمة بذلك، وإذا أحالت الأمر على الخادمة تتابعها وتعلمها. الخادمة قلبها ليس قلبك وحرصها ليس حرصك. وكم وصلتني من أخبار أن قامت الخادمة وفتحت صنبور الماء الحار حتى ملأت السطل الذي يغسل فيه الطفل أو الحوض، ثم غمسته والماء يغلي، فيصرخ الطفل صرخة ثم ينسلخ جلده ويموت. من يتحمل الإثم؟ الأم بإهمالها وكسلها. كذلك ترفع عنه جميع الأدوات الحادة الخطيرة، وأخطرها صرامة اللحم. الطبيب يقول: كانت تأتينا كل 3 شهور حالة، ثم أصبحت تأتينا كل شهر حالة، ثم أصبحت تأتينا كل أسبوع حالة. تصرم اللحم والطفل بجوارها يحبو وينظر وهو في مرحلة التقليد، وهل هناك أجمل من أمه أن يقلدها هذا المسكين؟ فهي تضع اللحم وهو ينظر إليها بهذه الحركة، وغفلة مدتها ثانية أو ربع دقيقة. تغسل الأم، يضع الطفل يده في الفرامة، ثم تقول الكلمة: لا تعي إلا بصراخه ويده في داخلها، وقد طحنت أصابعه فلا تستطيع نزعها، وهو يصرخ وأبوه قد يكون في الدواء، ماذا تفعل؟ والدم ينهمر من الغسالة، كيف تتصرف؟ ويحمل الطفل مع الفرامة ويذهب بها وأمه وأبوه إلى الطبيب، ثم يقومون بفك براغيها برغيا برغيا، والطفل يصرخ ويصيح ودمه ينزف، وقد يضطرون إلى قطعها لأنهم لا يستطيعون أن ينزعوا يد الطفل، فقد اختلط اللحم بالأسنة والأموات والسكاكين التي فيها. ثم التسويه الأبدي لهذا الطفل، وخاصة إذا كانت بنية، يا لها من مصيبة، نسأل الله العافية منها. تنتبه الأم إلى هذا الأمر، والطفل أمانة في رقبتها وهي آكلة، إذا أهملت ثم حدث لها حدث للطفل ما حدث. كذلك أن لا يعود الطفل دائما وأبدا هز السرير حتى لا يتعود على ذلك، وأن تعالج فيه أو في أخته التي أكبر منه الغيرة، فإذا جاءت أخته أو أخوه والغيرة تدفعه لكي يضربه أو يعضه أو يختطف حاجياته، نعطي الطفل الصغير ونقول له: خذ هذه الحلاوة، أعطاك أخوك هذه الحلاوة، إنه يحب هذه اللعبة من أخيه، فيبدأ يرى أن الحلاوة واللعبة من هذا الذي يكرهه فيحبه، وتخفف عنده حدة الغيرة، فهو طفل لا يفهم ويفهم شيئا واحدا أن هذا أخذ منه أمه، ولا بد أن يقتله إذا استطاع. لهذا كم من الأطفال أخذ الوسادة ووضعها على فم أخوه وجلس عليه. تنتبه الأم إلى خطورة هذا الأمر جيدا، كذلك أن يكف الأطفال في وقت الغروب عند طوعة العشاء. قال صلى الله عليه وسلم: كفوا صبيانكم عند طوعة العشاء فإن الشياطين تنتشر. الشياطين من الجن والأبالسة في وقت المغرب تنتشر، فلهذا من السنة أن نكف الأولاد من الشارع ومن الطرقات ومن الحوش ومن فناء الدار وندخلهم داخل البيت، واللي عمره 6 سنوات أو 7 سنوات نعمره بالصلاة ونتركهم يسكنوا قليلا ونضع لهم طعام العشاء حتى لا يصيبهم الأذى. فكم من طفل في وقت المغرب سقط في الطريق أو على الرصيف ثم دخل بيته مجنونا أو محسورا، نسأل الله العافية. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحذر في هذا الوقت بالذات: كفوا صبيانكم عند طوعة، أي عند دخول وقت المغرب والعشاء. ويتفق الأبوان على منهج للتربية، كذلك ينتبهان إلى معاملة الجد والجدة لا تكون على حساب التربية الدينية والخلقية من أجل عاطفة الجد والجدة، بل يبين لهما ذلك. فالأب قد يعاطف والأم قد تعاطف لمصلحة الطفل، فتأتي الجدة صاخبة وتشتم الأب وتشتم الأم وتعترض على هذا العقاب، عند ذلك تدمر نفسية الطفل، فهو يرى أن الحق مع جدته وأن الذي ظلمه أبوه وأمه. كذلك أن يناول ما يعطاه من لعب أو مأكل بيده اليمنى، ليتعود الأخذ باليد اليمنى والإعطاء باليد اليمنى والأكل باليد اليمنى، وكل أمر طيب يأخذه ويعطيه بيده اليمنى. أما الأمور الخبيثة كتنظيف الأشياء أو رفع القاذورات أو الاستنجاء إلى آخره يعود ذلك بيده الشمال. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه طفل وأخذ يعيث بيده في قطعة الطعام قال: يا بني كل بيمينك وكل مما يليك، أي من أمامك، فإن الشيطان يأكل بشمالك. ورجل جلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تربى على الأكل بشماله فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، تكبرا والعياذ بالله. يقول الصحابة: فما رفعها إلى فيه، شل كلمه لا أستطيع، حقق الله قوله فيه فشل كلمه، نسأل الله العافية. فيعوض القتل من الصغر، كذلك تلبسه الثياب وتنزيعه الثياب، إذا لبس يبدأ يلبس من اليمين وإذا نزع يبدأ ينزع من الشمال، وهكذا حذاؤه. وأن ينهى عن النوم على بطنه إذا بدأ يفهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه النوم على البطن، وله فيها حكم كثيرة، والأطباء يعتبرون أن هذه النومة نومة مضرة تضر المعدة وتسبب عسر الهضم، وهي يعني من ناحية الآداب والأخلاق غير لائقة في الحقيقة، والله يكره هذه النومة، نومة الإنسان على بطنه، إلا للضرورة، وما أجازها العلماء إلا في حالة الحرب أو التدريب عند إطلاق النار أو عند الزحف، أما غير ذلك فهي مكروهة. ويوما من الأيام كنت أتساءل وأتفكر في حكمة هذه الكراهة، وإذا بالتلفزيون يعرض فيلما عن عبادة بعض القبائل الصينية البوذية، وإذا صلاتهم أن يكون واقفا ثم يقع على يديه وينبطح على بطنه ثم يقف ثم ينبطح على بطنه ثم يقف ثم ينبطح على بطنه ويمشي خطوتين ويفعل هكذا عدة مرات. فقلت: سبحان الله، لو انبطح الإنسان مثلهم هكذا لتشبه به. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه في عبادة الكافرين، حتى أن اليهود يصلون حصاة فقال: صلوا بنعالكم، وكانت السنة إذا لم تكن هناك سجادة نظيفة في المسجد وكان المسجد من حفى أو تراب لما السنة أن يصلي الإنسان بنعليه من أجل مخالفة اليهود.